إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الأخيار، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، هذا هو الإسلام، هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم. وكعادتي، حتى لا ينسحب بساط الوقت سريعا من تحت أقدامنا، فسوف ينتظم حديثي في هذا العنوان في العناصر التالية: أولا، عالمية الإسلام، ثانيا، سماحة الإسلام، ثالثا، العاقبة للإسلام، وأخيرا، فمن يحمل هم الإسلام. فأعيروني القلوب والأسماع، والله أسأل أن يقر أعيننا جميعا بنصرة الإسلام وعز المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أولا، عالمية الإسلام. أيها المسلمون، الإسلام هو المنة الكبرى والنعمة العظمى التي يمنحها الله تبارك وتعالى لمن أراد، لمن علم جل وعلا أنه يستحق هذا الفضل العظيم وهذه النعمة الكريمة الكبيرة. قال تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالإسلام هو النعمة العظيمة، وهو الدين الوحيد الذي ارتضاه الله جل وعلا لأهل الأرض بل ولأهل السماء، فقال سبحانه: إن الدين عند الله الإسلام. وقال جل وعلا: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. لذا كان الإسلام دين كل الأنبياء والمرسلين، فما بعث الله نبيا قط ولا رسولا إلا بالإسلام. هذه حقيقة لا بد لأهل الأرض أن يعلموها، ما بعث الله نبيا ولا رسولا إلا بالإسلام، فما بعث نوح إلا بالإسلام. قال تعالى حكاية عنه كما في سورة يونس: وأمرت أن أكون من المسلمين. وما بعث إبراهيم إلا بالإسلام. قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وما بعث يعقوب إلا بالإسلام. قال تعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وما بعث موسى إلا بالإسلام. قال تعالى حكاية عنه: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وما بعث عيسى إلا بالإسلام. قال تعالى: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. بل وما دخلت بلقيس يوم شرح الله صدرها للحق ما دخلت إلا في الإسلام. ها هي رسالتها لنبي الله سليمان. قالت: إني ألقي إلي كتاب كريم. إنه من سليمان. وإنه بسم الله الرحمن الرحيم: ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وقالت بعد ذلك: رب إني قد ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. بل ودين الجن المؤمن هو الإسلام. قال تعالى حكاية عن الجن: وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وما بعث لبنة التمام ومسك الختام إلا بالإسلام. فأنزل عليه ربه قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ونزل عليه قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وخاطبه ربه جل وتعالى بقوله: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالإسلام أيها الأفاضل هو دين كل الأنبياء وهو دين كل المرسلين. ووالله ما أنزل الله الإسلام للعرب فحسب، وما بعث الله نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم لأهل الجزيرة فحسب. كلا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وما وقعت البشرية في الضنك والشقاء والرعب والفزع والقلق إلا يوم أن انحرفت عن هذا الدين العظيم الذي ارتضاه الله لأهل الأرض ولأهل السماء. فالعالم كله اليوم محروم من نعمة الأمن والأمان، محروم من نعمة الرخاء والاستقرار، محروم من نعمة انشراح الصدر واستقرار الضمير وراحة البال وهدوء النفس. لماذا؟ لأنه أعرض عن الله. فأنا أقول بملء فمي إننا نعيش اليوم عالما مجنونا بكل ما تحمله الكلمة من معاني. إنه عالم يصنع أحدث أنواع الأسلحة الفتاكة ليبيد بها البشر، ليدمر بها الحضارات، ليهدم البيوت والمصانع، ليحرق المزارع، ليقذف الرعب في القلوب هنا وهنالك. وبعد التخريب وبعد الإبادة التامة ينادي هذا العالم مرة أخرى على أهل الفضل والخير ممن من الله عليهم بالأموال أن يساهموا لإعمار وتشييد ما خربه هذا العالم المجنون نفسه. أي حياة يصنع أحدث أنواع الأسلحة؟ ومع ذلك فإن العالم ما زال يبحث عن الأمن وسط الركام. يعيش الآلاف بل الملايين ينتظرون الموت في أي لحظة، ينتظرون الموت في أي مكان كانوا. فالعالم الآن صارت الدماء أرخص شيء عنده، مع أنها عظيمة عند الله ومحرمة عند الله تبارك وتعالى. فصرنا نرى كل يوم عبر وسائل الإعلام صور الدماء وأكوام الأشلاء، بل ورأينا أطفالا صغارا لا ذنب لهم ولا جريرة على أرض فلسطين الذبيحة يقتلون بلا أدنى ذنب. ثم يتغنى هذا العالم بعد ذلك بأن المسلمين هم الذين يمارسون الإرهاب، وهم الذين يمارسون التطرف، وهم الوحشيون والبربريون والعنجهيون والمتخلفون والمتأخرون، إلى آخر هذه التهم المعلبة التي تكيلها وسائل الإعلام للإسلام والمسلمين كيلة. تلك الوسائل التي يدير دفتها اليهود الذين يستغلون الأحداث استغلالا وصوليا لصوصيا دنيئا خبيثا لخدمة أغراضهم الحقيرة الدنيئة، وهم يعلمون يقينا قبل غيرهم أن الإسلام العظيم دين لا يقر الإرهاب فوق أي أرض، لا يقر الإرهاب تحت أي سماء. يعلمون يقينا أن الإسلام العظيم لا يقر الإرهاب مهما كان لونه ووطنه وجنسه، ويعلمون قبل غيرهم سماحة الإسلام وأخلاق الإسلام وعظمة الإسلام ووفاء الإسلام. وهذا هو عنصرنا الثاني بإيجاز، سماحة الإسلام. نعم أيها الأفاضل، إن الإسلام كما ذكرت هو دين الله، وما دام الإسلام دين الله الذي ارتضاه لأهل الأرض للعرب وللغرب وللشرق على السواء، فهو دين مبرأ من كل نقص، مبرأ من كل عيب، لأنه دين الله. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ هذا الدين الذي أراد ربنا أن يسعد به أهل الأرض في الدنيا قبل الآخرة، هذا الدين الذي ضمن السعادة للبشرية لا في الجانب الروحي والعقدي بل في كل جوانب الحياة، لأنه دين الله جل في علاه. هذا الدين العظيم، أنا لم أتحدث عن سماحته فيما بين المسلمين، لم أتحدث عن أخلاقه فيما بيننا، بل أتحدث عن أخلاقه مع غير المسلمين. فالإسلام لا يفرض نفسه على غيره بقوة السلاح كما صورت وسائل الإعلام، لا، بل إن الإسلام يقاتل من يحول بينه وبين دعوة الناس في الأرض لدين الله تبارك وتعالى. فإن أزيلت الحواجز والسدود أمام الإسلام وانطلق بكل رحمة وتواضع ليبلغ أهل الأرض دين الله، حينئذ إن أصر أحد الناس على عقيدته ودينه فالإسلام يقول له بكل ثقة: لكم دينكم ولي دين. والإسلام يرد عليه بكل وضوح كما في قوله تبارك وتعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، بشرط ألا يحول بين الإسلام أحد ليبلغ الإسلام أو المسلمون إسلام الله ودين الله لأهل الأرض على السواء بحكمة بالغة وكلمة رقراقة وأسلوب مهذب مؤدب متواضع، إذ أن الإسلام يفرق بين مقامي الدعوة والجهاد. فمقام الدعوة إلى الله ولو كانت لكافر مقامها اللين، الرحمة، التواضع، الأدب، الكلمة الرقيقة، هذا مقام الدعوة ولو كانت لأكثر أهل الأرض. قال تعالى لموسى وهارون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. وقال جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وأمر الله وأخبر الله جل وعلا عن نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. هذا مقام، وهو مقام الدعوة. أما مقام الجهاد فشيء آخر، مقام رجولة ومقام قوة ومقام صدق. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. فشتان بين مقامي الدعوة والجهاد إلى الله تبارك وتعالى. أيها المسلمون، الإسلام العظيم هو الذي عاش اليهود والنصارى في ظلاله في أمن وأمان، في استقرار وطمأنينة، لأن الإسلام لا يحسن نقض العهود، لأن الإسلام لا يحسن نقض العقود، بل إن الإسلام هو دين الوفاء، دين يحرم الغدر، دين يحرم الخيانة، دين لا يجيد إلا الصدق والأمانة والوفاء. تدبروا معي قول رسول رب الأرض والسماء، والحديث في الصحيحين، يقول صلى الله عليه وسلم: لكل غادر لواء يرفع عند إفكه يوم القيامة ويقال: ألا هذه غدرة فلان ابن فلان. بل وتدبروا هذا الحديث ليعلم العالم كله حرمة الدماء في الإسلام وعند المسلمين. الحديث رواه البخاري في التاريخ، ورواه النسائي في السنن، وهو حديث صحيح من حديث عمرو بن الحمق الخزاعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أمن رجلا على دمه، من أمن أي أعطى الأمان لرجل، من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. هذا دين نبينا وهذا إسلامنا، فليسمع العالم كله حقيقة هذا الدين، وليتعلم أهل الأرض عظمة الإسلام وسماحة الإسلام. اسألوا التاريخ، وما زالت صفحات التاريخ مفتوحة لكل عاقل منصف. اسألوا التاريخ كيف عاش اليهود في ظلال الحكم الإسلامي، واسألوا التاريخ كيف عاش النصارى في ظلال الحكم الإسلامي. تدبروا معي هذه النماذج السريعة المشرقة. روى مسلم في صحيحه من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، قال حذيفة: والله ما منعني أن أشهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أني خرجت أنا وأبي حسين، فأخذنا المشركون وقالوا: أتريدون محمدا؟ قلنا: لا. فقال المشركون، قال: فأخذ المشركون علينا عهد الله وميثاقه أن ننطلق مباشرة إلى المدينة وألا نذهب لرسول الله صلى الله عليه وسلم لنقاتل معه. تدبر معي أخي الفاضل، فإن الذي أخذ العهد على حذيفة وأبيه هم المشركون، مع أنهم في أرض المعركة في ساحة قتال في غزوة بدر. فأخذ المشركون على حذيفة وأبيه العهد والميثاق أن ينطلق إلى المدينة وألا يشارك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق حذيفة بن اليمان وأبوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما قال وبما قاله المشركون. ماذا قال له النبي الأمين صاحب الخلق العظيم الكريم الذي علم الدنيا كلها حقيقة الوفاء وعظمة العهود؟ قال النبي لهما: انطلقا، أي لا تشاركا معنا في المعركة، انطلقا نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. هذا إسلامنا، هذا هو الإسلام، وهذا هو عمر بن الخطاب يرسل إليه أبو عبيدة بن الجراح رسالة عاجلة ويخبره بأن جنديا، جنديا وليس قائدا، بأن جنديا في الجيش المسلم أعطى أهل بلد في العراق عهدا بالأمان على أنفسهم وأموالهم. وطلب أبو عبيدة من عمر رضي الله عنهم جميعا أن يشير عليه ماذا يصنع، فأرسل إليه عمر بن الخطاب رسالة عاجلة سريعة بعد حمد الله والثناء عليه، قال: أما بعد، فإن الله تعالى قد عظم الوفاء، ولا تكونوا أوفياء حتى تفوا، فوفوا لهم بعهدهم وانصرفوا عنهم واستعينوا الله عليهم. لا تكونون أوفياء حتى تفوا، فوفوا لهم وانصرفوا عنهم واستعينوا الله عليهم. وأنتم تعلمون ماذا كتبه عمر بن الخطاب للنصارى يوم أتى من المدينة النبوية المطهرة ليستلم مفاتيح بيت المقدس، أسأل الله أن يأذن في تحريره إنه على كل شيء قدير. وجاء عمر بن الخطاب من المدينة إلى أرض فلسطين، جاء في موكب مهيب جليل في تواضعه، جاء يركب دابة واحدة هو وخادمه. وقد ذكرت كتب التأريخ أن عمر بن الخطاب كان يركب على الدابة تارة بمقدار قراءة سورة ياسين، وينزل الفاروق وهو أمير المؤمنين ليركب خادمه الدابة تارة بمقدار قراءة سورة ياسين، ثم يسير عمر إلى جوار خادمه بمقدار قراءة سورة ياسين لتستريح الدابة تارة ثالثة. وكانت النوبة على مشارف بيت المقدس لخادم عمر وليست لعمر، فأبى الخادم الكريم إلا أن يركب الدابة عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، فأنكر عمر رضي الله عنه بل وركب خادمه. ومرت الدابة على مخاضة على بركة ماء، فخلع عمر الفاروق نعليه ونزل إلى المخاضة ليزر الدابة لتمر الدابة من المخاضة بسلام. وهنا نظر قائد الجيوش الفاتحة أبو عبيدة بن الجراح وقال: يا أمير المؤمنين، ما أحب والله أن يستشرفك القوم وأنت على هذا الحال، يعني ما أحب أن يراك القوم وأنت في طريقك لاستلام مفاتيح بيت المقدس تخوض المخاضة وتجر الدابة لخادمك. فقال عمر: المعتز بالله وبالإسلام. أوهم يا أبا عبيدة، لو يقولها غيرك يا أبا عبيدة، لقد كنا أذل قوم، لقد كنا أذل قوم، فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. ووالله لقد ابتغت الأمة العزة في غير الإسلام فأذلها الله لمن كتب عليهم الذلة والمهانة. واستلم عمر مفاتيح بيت المقدس وكتب العهدة العمرية المشهورة المعروفة، أعطى النصارى عهدا بالأمان لأنفسهم ولأموالهم ولكنائسهم، وألا تسكن كنائسهم من بعدهم، ومن أراد منهم أن يخرج من بيت المقدس فعليه الأمان حتى يبلغ مأمنه، ومن أراد منهم أن يبقى في الأرض المقدسة فلا ينبغي للمسلمين أن يأخذوا منه شيئا حتى يحصد حصاده. هذا هو الإسلام، الإسلام الذي عرفه أهل سمرقند، ولما يدخلوه بعد يوم فتح الجيش الإسلامي المنتصر مدينة سمرقند في عهد عمر بن عبد العزيز طيب الله ثراه، لكن الجيش المنتصر فتح المدينة عنوة، لن يدعو أهل المدينة إلى الإسلام، فإن أبوا فالجزية، فإن أبوا فالقتال. فما كان من هؤلاء إلا أن يرسلوا رسالة سريعة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليخبروه فيها أن الفتح الإسلامي لسمرقند فتح باطل. فما كان من عمر ابن عبد العزيز طيب الله ثراه إلا أن يرسل رسالة عاجلة إلى قائد الجيوش ليأمره بالانسحاب فورا من سمرقند، وانسحب الجيش المنتصر على نفسه قبل أن ينتصر على أرض المعركة. ويا لها من معركة في ذاتها حاسمة أن ينتصر الجيش على نفسه، فإن رؤية الدم تثير الدم، فإن رؤية الدم تثير الدم، وإن الجيش الفاتح المنتصر لا يملك مشاعره في غالب الأحيان. وانظروا إلى ما فعلته الجيوش على وجه الأرض في التاريخ المعاصر، تلك الجيوش التي تتغنى بما تملكه من أحدث الأسلحة، تلك الجيوش التي فعلت بالبشر على وجه الأرض من صنوف الوحشية والبربرية والإبادة ما تخجل الوحوش الضارية ورب الكعبة أن تفعله ببعضها البعض في عالم الغابات والوحوش. انسحب الجيش الإسلامي هكذا، نعم، فهم لا يحاربون من أجل أرض ولا من أجل راية ولا من أجل قومية ولا من أجل وطنية ولا من أجل عصبية، وإنما يحاربون لتكون كلمة رب البرية هي العليا. من جاهد لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فما كان من أهل سمرقند أمام هذه العظمة إلا أن يخرج كثير منهم أمام الجيش المنسحب المنتصر ليعلنوا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وأنتم تعلمون ماذا فعله صلاح الدين، أسأل الله جل وعلا أن يرزق الأمة من جديد الصلاح لتكون مؤهلة لصلاح، إنه ولي ذلك ومولاه. تعلمون ماذا فعله بالنصارى يوم فتح بيت المقدس؟ لقد أرسل طبيبه الخاص بدواء من عنده ليعالج طبيبه عدوه الشرس والقائد القوي الذي يسمى بريتشارد قلب الأسد، يرسل له صلاح الدين دواءه الخاص وطبيبه الخاص ليعالجه. أي عظمة هذه! وتعلمون ماذا فعله محمد الفاتح يوم دخل كنيسة آيا صوفيا، علم البشرية وعلم الغرب درسا عمليا من دروس التسامح. هذا هو الإسلام، الإسلام الذي ما زال يعتز ولو تغنى الغرب بالإرهاب وبالتطرف وبهذه الكلمات، فإننا سنظل نعتز بهذا الإسلام العظيم، لا من باب العنصرية، وإنما من باب أن الله جل وعلا قد ارتضى هذا الدين للبشرية كلها على السواء، للشرق وللوسط وللمسلمين وللعرب وللغرب. إن الدين عند الله الإسلام. أيها الأفاضل، يا من جرحت قلوبكم لهذا الواقع المر الأليم، ويا من عصفت بقلوبكم ريح عاتية من اليأس والقنوط على الإسلام، أقول بملء فمي وبثقة مطلقة، لا أقول ذلك من باب الأحلام الوردية ولا من باب السياسة القاصرة، بل ولا من باب الرجم بالغيب، بل ولا حتى من باب زخم الواقع الضاغط، وإنما أقول من منطلق إيماني بحقائق الوحي الرباني والنبوي: لا تحزنوا ولا تقنطوا ولا تيأسوا، فإن الجولة المقبلة بإذن الله للإسلام، لدين محمد عليه الصلاة والسلام. وهذا هو عنصرنا الثالث: العاقبة للإسلام. هذا موعود ربنا، مهما وضعوا في طريق الإسلام من العقبات والعراقيل والشدود، فإن الإسلام دين الله تبارك وتعالى، وإن الله جل وعلا هو الذي وعد بحفظ دينه، وهو الذي وعد بإظهاره على الدين كله. قال جل جلاله: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال جل وعلا: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. قال جل وعلا: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. قال جل وعلا: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. وقال الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، والحديث رواه مسلم: إن الله تعالى زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. بل في هذه الأحداث الأخيرة التي رأى فيها كثير من المسلمين الشر على الإسلام والمسلمين، ورأيت فيها أنا وكثير من إخواني، رأينا فيها الخير العظيم للإسلام والمسلمين. رأينا أنه قد أسلم في أمريكا وحدها ما يزيد على 3000 رجل وامرأة، ورأينا أنه لم تبق نسخة من القرآن الكريم المترجم بالإنجليزية والألمانية والفرنسية في الأسواق بعد ذلك، لأن الناس قد أقبلت على الإسلام من خلال حديث كل وسائل الإعلام عن الإسلام، ومن خلال حديث زعماء العالم عن الإسلام، عن الوجه الحقيقي المشرق للإسلام. وصدق قول الصادق الذي لا ينطق عن الهوى: وما فهمت حديث النبي إلا في الأيام الماضية. والحديث رواه أحمد والطبراني بسند صحيح من حديث تميم الداري أنه صلى الله عليه وسلم قال: ليبلغن هذا الأمر، أي هذا الدين، ما بلغ الليل والنهار. هل يبقى الآن بيت على وجه الأرض كلها لم يسمع عن دين النبي المختار؟ ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. وفي الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وتدبروا معي هذا الحديث الرقراق الجميل، قال النبي لأصحابه: هل سمعتم بمدينة جانب منها في البحر وجانب منها في البر؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق، فإذا جاءوها لم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم، وإنما قالوا: لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط جانبها الذي في البحر. فإذا جاءوها الثانية لم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم، وإنما قالوا لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط جانبها الآخر أي الذي في البر. فإذا جاءوها الثالثة لم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم، وإنما قالوا لا إله إلا الله والله أكبر، قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، فيفرج لهم فيدخلوها. قال الحافظ ابن كثير: وبنو إسحاق في الحديث هم سلالة العيص ابن إسحاق ابن إبراهيم، وهم الروم، ما يعرفون في عصرنا بالأوروبيين. قال الحافظ ابن كثير: فهذه نبوءة نبوية صادقة تبين أن كثيرا من الروم أي من الأوروبيين سيسلمون لله جل وعلا في آخر الزمان، وسيكون فتح هذه المدينة على يد طائفة منهم بإذن الله جل وعلا. وانظروا الآن إلى الواقع، إلى الملايين التي نراها قد أسلمت لله في قلب أوروبا وفي قلب أمريكا. لقد صرحت مجلة الطيب الأمريكية بهذا التصريح، فقالت: وستشرق شمس الإسلام من جديد. هذا ليس من عندي، بل هو تصريح المجلة. وستشرق شمس الإسلام من جديد، ولكنها في هذه المرة تعكس كل حقائق الجغرافيا، فإنها لا تشرق من المشرق، وإنما تشرق من الغرب، من قلب أوروبا، تلك القارة العجوز. فلقد بدأت المآذن فيها تزاحم أبراج الكنائس في مدريد ولندن وباريس وروما، وإن صوت الأذان كل يوم 5 مرات خير شاهد على أن الإسلام يكسب كل يوم في هذه البلاد أرضا جديدة. وصرحت جريدة ساندي تلغراف البريطانية، قالت: إن انتشار الإسلام بسرعة فائقة في القرن المنصرم وأوائل القرن الحالي ليس له من سبب مباشر إلا أن سكان العالم من غير المسلمين بدأوا يتطلعون إلى الإسلام ويقرؤون عنه، وعلم الأكثرون منهم أن الإسلام هو الدين الوحيد الأسمى الذي يمكن أن يتبع، بل وهو الدين الوحيد القادر على حل مشاكل البشرية. وصرحت مجلة لودينا الفرنسية تقول: إن مستقبل نظام العالم سيكون دينيا، وسيسود النظام الإسلامي على الرغم من ضعفه الحالي، لأنه الدين الوحيد الذي يملك قوة إيمانية روحية هائلة.